يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 94، والعنوان هو العنوان الذي تقدم في الحلقات المتقدمة، لبيك يا فاطمة. وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية إلى مقطع من كلام شيخنا المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد. قبل أن أواصل حديثي بشكل موجز، أشير إلى خلاصة مما تقدم في الحلقة الماضية كي يتواصل حديثي مستوسقا. الحديث في الوسط الشيعي، وقلت حين أتحدث عن الوسط الشيعي أتحدث عن ثلاثة أقسام: القسم الأول المؤسسة الدينية الرسمية، وبينت لا أقصد اتجاها معينا، علماء الشيعة في كل مدارسهم واتجاهاتهم. القسم الثاني شيعة المؤسسة الدينية الذين يشايعون العلماء والمراجع رغم انتقاصهم ورغم ظلمهم وإساءتهم للصديقة الكبرى. القسم الثالث الزهرائيون، ولا أقصد مجموعة معينة بعينها، إنه العنوان نفسه الذي ينادى به في يوم القيامة: أين الفاطميون؟ تناولت ما ذكره الشيخ الصدوق من سهو المعصوم، من سهو النبي صلى الله عليه وآله، وفاطمة قطعا من باب الأولى ستكون ساهية هي الأخرى. ثم انتقلت إلى ما جاء في كتاب شيخنا المفيد الإرشاد، وما ذكره من كلام واضح في أنه لا يصدق تصديقا كاملا بالمحسن وإسقاطه بين الباب والجدار، فقد نسب ذلك إلى مجموعة من الشيعة. وقرأت أيضا عليكم ما جاء من تضعيف في كتابه تصحيح الاعتقاد لأهم وثيقة تثبت ظلامة فاطمة، كتاب سليم بن قيس رضوان الله تعالى عليه. إلى الحد الذي ماذا قال شيخنا المفيد في كتابه تصحيح الاعتقاد؟ قال: هذا الكتاب غير موثوق به، كتاب سليم ابن قيس، هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد، فإذا فزعنا للعلماء فإنهم سيضعفون الكتاب بكامله ويريحون أنفسهم ويريحون. إذن قصة المحسن ضعيفة، لم تثبت عند شيخنا المفيد بحسب كتابه الإرشاد، وبحسب كتابه تصحيح الاعتقاد كتاب سليم بن قيس لا يجوز الاعتماد عليه. في صفحة 237 من كتابه تصحيح الاعتقاد ماذا يقول وهو يتحدث عن المعصومين، عن النبي والأئمة؟ لأنه قال في صفحة 236: والأنبياء والأئمة من بعدهم معصومون في حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر كلها والصغائر، والعقل يجوز عليهم ترك مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان، ولا يجوز عليهم ترك مفترض، لأن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها. الشيخ المفيد هنا يجعل الإمامة في مقطع من حياة الإمام الذي جاء بحسب ظواهر مجموعة من الروايات أن إمامة الإمام تبدأ من بعد شهادة الإمام السابق. يمكن أن نسمي هذا تفعيل للإمامة بين الناس، ظهور للإمامة بين الناس، وإلا فهم أئمة من قبل أن يولدوا. كلام غريب عجيب على أي حال، لأن نبينا والأئمة من بعده كانوا سالمين من ترك المندوب والمفترض قبل حال إمامتهم وبعدها. في صفحة 237: فأما الوصف لهم للنبي والأئمة، لا ذكر للزهراء قطعا هنا، فهي دونهم في المنزلة. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم فإن المقطوع به، ما هو المقطوع؟ فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. شيخ المفيد يتصور أنهم حجج على الله بعدما يتوفى، يستشهد الإمام السابق، يصبح الإمام اللاحق حجة. منطق واهي. لو أن الشيخ المفيد رجع إلى الزيارة الجامعة الكبيرة، فإن الزيارة الجامعة الكبيرة حين تخاطبهم بأوصافهم، تخاطبهم بهذه الأوصاف حتى قبل ظهورهم في الحياة الدنيوية، فإنها تتحدث عن وجودهم قبل هذا العالم الطبيعي. وجعلكم بعرشه محدقين، إنها تتحدث عن مقاماتهم وعن مظاهرهم في كل طبقات الوجود. لو أن الشيخ المفيد رجع إلى الزيارة الجامعة الكبيرة لما وقع في هذه السفاسف رحمة الله عليه. هذه سفاسف وترهات. فأما الوصف لهم بالكمال في كل أحوالهم، فإن المقطوع به كمالهم في جميع أحوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه. فهل هناك من مقطع هم ليسوا حججا؟ نعم، الشيخ المفيد يعتقد بهذا كما مر قبل قليل، قبل حال إمامتهم وبعدها، وسيأتي كلامه. وقد جاء الخبر بأن رسول الله والأئمة من ذريته، الزهراء غير مذكورة، كانوا حججا لله تعالى متى؟ منذ أكمل عقولهم إلى أن قبضهم، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف، تكليف بالإمامة أو التكليف الشرعي، سن التكليف، ولم يكن لهم قبل أحوال التكليف أحوال نقص وجهل، فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى. إنه يتحدث ما قبل سن التكليف الشرعي. فإنهم يجرون مجرى عيسى ويحيى في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلم أو الحلم، وهذا أمر تجوزه العقول ولا تنكره، وليس إلى تكذيب الأخبار سبيل. والوجه الرأي الأخير، النتيجة، ما هي النتيجة التي يؤمن بها شيخنا المفيد؟ والوجه الكلام الأخير، والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام النبي والأئمة، الزهراء غير مذكورة هنا، ستدخل في الضمن، نحن ندخلها في الضمن. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة، في أحوال النبوة والإمامة، في أحوال النبوة، يعني حين بعث النبي نبيا بحسب المعروف في سن 40، قبل 40 الشيخ المفيد متوقف في الأمر، وكذلك بالنسبة للإمامة. أمير المؤمنين قبل شهادة النبي الأعظم، الشيخ المفيد متوقف في حاله، هو يقول لست أنا. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة، في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك. وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم. متى أكمل الله عقولهم؟ أكمل عقل النبي حين بعث، وأكمل عقل أمير المؤمنين بعد شهادة النبي. يعني أمير المؤمنين لم يكن عقله كاملا قبل شهادة النبي، هذا هو مقتضى قوله. بالله عليكم، هذا الكلام كلام صحيح، هذا الكلام كلام منطقي، هذا هو كلام شيخنا المفيد. قد تقولون كيف وقع الشيخ المفيد في ذلك؟ وقع الشيخ المفيد في ذلك لأنه نحى منحى الكلاميين. علم الكلام الأئمة طلبوا من بعض شيعتهم أن يمارسوه لأجل النقاش مع المخالفين، لا أن يكون أساسا كما فعل علماؤنا ومراجعنا أساسا وميزانا لتأسيس عقائدنا. علماؤنا هكذا فعلوا، جعلوا من علم الكلام أساسا لتشخيص عقائدنا كما يفعل النواصب. هذا علم الناصبي، هذه نتائجه. ألست تعرف الأمور من خواتيمها؟ هذه خواتيم علم الكلام الذي اعتمده الشيخ المفيد. لو أن الشيخ المفيد ذهب إلى زيارة الجامعة الكبيرة وهي موجودة في كتب أستاذه، في كتاب الفقيه وفي كتاب عيون أخبار الرضا، والسائل النخعي يطلب من الإمام الهادي أن علمني قولا بليغا كاملا أقوله إذا زرت واحدا منكم، فعلمه الإمام الزيارة الجامعة الكبيرة، ذلك هو القول البليغ الكامل. أما هذه ترهات، هذا كلام سخيف، هذا كلام فيه انتقاص واضح جدا من النبي والأئمة وقطعا من الزهراء. أصلا هو ما أشار إلى الزهراء لا من قريب ولا من بعيد، والزهراء دون ذلك، لأن مراجع الشيعة الأعم الأغلى فيهم يعتقدون أن منزلة الزهراء دون منزلة الأئمة. لماذا؟ لأنها ليست إماما. الكثير والكثير من مراجع وكبار علماء الطائفة يعتقدون بهذا، يعتقدون أن الزهراء منزلتها دون منزلة الأئمة لأنها ليست إماما، وأن الأئمة لهم منزلة عالية بسبب الإمامة. وهذا واضح أيضا في كلام الشيخ المفيد، بحيث أن الشيخ المفيد يقول إن عصمتهم وإن كمالهم وإن عقولهم ما كملت إلا بعد بعثة النبي وبعد حصول إمامتهم الفعلية، أي بعد استشهاد الإمام السابق. بالنسبة لأمير المؤمنين، بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله كمل عقله. هذا المنطق منطق سليم. أنا علي وعلي أنا، أنا محمد ومحمد أنا، النبي الأعظم يقول أنا علي وعلي أنا. ولكن هذه الأحاديث بحسب قذارات علم الرجال ونجاسات علم الدراية والأصول وسفاهات وسخافات علم الكلام، بحسب هذه العقول السخيفة، هذه الروايات ضعيفة، فماذا نصنع؟ تريدون أن تعتمدوا على قواعد علم الكلام وعلى قذارات علم الرجال المقرف النجس الناصبي؟ هنيئا لكم بهذه العقائد. هكذا تعتقدون من أن أمير المؤمنين كان ناقص العقل حتى استشهد النبي صلى الله عليه وآله؟ إذن فاطمة متى كمل عقلها؟ فلا بعثت للنبوة ولا صارت إماما بحسب ما هم يعتقدون، متى كمل عقلها؟ ماذا تقولون أنتم؟ تبقون على هذه الترهات حتى لو كانت من الشيخ المفيد؟ من هو الشيخ المفيد؟ الشيخ المفيد حاله كحالي كحالكم، نحن لا نقيم لأحد وزنا، الوزن فقط لإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. إذا أقمتم وزنا لعالم أو مرجع أصبحتم مشركين، جعلتم شخصا من عامة الناس له قيمة في مقابل الإمام المعصوم. إياك إياك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، لأن الشيعة ما التزمت بهذه الوصية بهذا الحكم، فنصبت العلماء وصدقتهم في كل ما قالوا. فحينما أأتي وأنتقد هذه الترهات وهذه السخافات من أي عالم كانت، من الصدوق، من المفيد، من المراجع الأحياء، من المراجع الموتى، ترفض الشيعة ذلك. لماذا؟ لأنهم صنميون، لأنهم شيعة للعلماء، ما هم بشيعة لأهل البيت. العلماء ينتقصون أهل البيت وهم يثأرون للعلماء. وإلا ماذا تقولون؟ والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة، ونتوقف فيما قبل ذلك. وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ ما ندري، نتوقف. ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم، يعني العصمة ليست لازمة قبل أن تكمل عقولهم. تقبلون بهذا الحديث؟ تقبلون بهذا الكلام؟ فاطمة متى كمل عقلها؟ إذن قبل أن يكمل عقلها ما كانت معصومة. هو لم يبين لنا متى كمل عقلها، فلنقل كمل عقلها بعد أن تزوجت مثلا، لا أدري متى، بحسب اعتقاد المفيد واعتقاد غيره من مراجع الطائفة. فاطمة لا بعثت نبية وليست لها منزلة الإمام، فمتى كمل عقلها؟ فلنقل كمل عقلها بعد أن تزوجت. لماذا؟ لأن الزواج يكمل الدين مثلا، لا أدري. أو أن عقلها كمل في بيعة الغدير، لأن القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم، لا أدري، لا يوجد حد معين. يعني قبل هذه الفترة كانت ليست معصومة، إذن لماذا نحتج على أبي بكر وعمر؟ لماذا نحتج؟ ما هو هذا كلام الشيخ المفيد رحمة الله عليه، هذا كلامه، صفحة 237 تصحيح الاعتقاد، طبعات مختلفة، أنتم اذهبوا إلى كتاب تصحيح الاعتقاد إلى الفهرست تحت عنوان في العصمة وستقرؤون هذا الكلام. والوجه، الوجه يعني المقصود الرأي الوجيه، يعني الكلام الصحيح، الخلاصة، الزبدة. والوجه أن نقطع على كمالهم عليهم السلام في العلم والعصمة في أحوال النبوة والإمامة. فاطمة ماذا نصنع لها؟ ليست لها أحوال نبوة وإمامة. ونتوقف فيما قبل ذلك حتى بالنسبة للنبي والأئمة. وهل كانت أحوال نبوة وإمامة أم لا؟ لا ندري. ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله تعالى عقولهم إلى أن قبضهم. العصمة لازمة فقط منذ أن أكمل الله تعالى عقولهم. وإذا جئنا بكلام شيخنا الصدوق رحمة الله عليه أنه يسهو المعصوم، فإذا قبل فترة النبوة والإمامة ليس معصوما، بعد النبوة والإمامة هو يسهو في صلاته في هذا الجزء المهم من وقته وهو الصلاة، يسهو وينام عن صلاته. ماذا أقول؟ مثل هذه الموضوعات في بعض الأحيان يعجبني أن أقول شيئا، ولكن أنا على شاشة التلفزيون وأمام الكاميرات ماذا أقول؟ يعني النبي والإمام أمير المؤمنين قبل شهادة النبي كان ناقص العقل، يعني في بيعة الغدير أمير المؤمنين كان ناقص العقل، لم يكمل عقله ولم يكن معصوما بحسب هذا القول. فإن إمامته الفعلية متى بدأت؟ بدأت بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. فالمسلمون بايعوا عليا وهو ليس مكتمل العقل قطعا، المراد من العقل هنا عقل الإمامة ليس العقل الموجود في عامة الناس، هو ربما يقصد حتى هذا ما أدراني، أنا أقول المراد من العقل هو عقل الإمامة، هو لم يقل ذلك. فكان الإمام منتقص العقل ناقص العقل في بيعة الغدير، ولم يكن معصوما لأن العصمة ليست لازمة كما يقول الشيخ المفيد، ونحن لا ندري ما هي أحواله، إذن كيف بايعه المسلمون وكيف نبايعه نحن في كل ثانية مع كل دقة من دقات قلوبنا، كيف بايعناه بيعة الغدير، بايعناه وهو ليس معصوما لأن العصمة ليست لازمة كما يقول شيخنا المفيد، ليس مكتمل العقل، ولا ندري هل أن أحواله أحوال إمامة أو لا. نحن متوقفون محتاطون. هذه ضلالة وضلالة 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 وضلالة، وطيحة حظ بامتياز. هذا منطق أهل البيت، هذا والله ما هو بمنطق أهل البيت، هذا منطق مراجعنا، هذا منطق المؤسسة الدينية الرسمية. قد نجد عذرا لشيخنا المفيد ونرقع له، وإن كنت أنا لا أرقع لا للمفيد ولا للصدوق ولا لأي شخص، لا أرقع لأحد، لأن الترقيع هذا هو الذي أوقع الشيعة في الشبهات. علينا أن نضع الحقائق واضحة، علينا أن نعرض الأمور كما هي على الشاشة، على الطاولة، على طاولة التشريح، أن نشرح كل شيء، وإلا لن نصل إلى الحقيقة وستبقون في دوامة من الضلالة والعماية والغواية وعدم الرشد بسبب احترام المرجع الفلاني والتستر على المرجع صاد والترقيع للمرجع سين، وبسبب دودة السقيفة ودودة الصنمية، ودودة ودودة ودودة. إنه واقع مدود ومتسوس. إذا كانت العقائد عند مراجعنا بهذا المستوى، كيف تصلون إلى الحقيقة حينئذ؟ المشكلة أن الكتاب عنوانه تصحيح الاعتقاد، الشيخ المفيد يصحح فيه اعتقادات الشيخ الصدوق. هذا الكتاب ألفه لهذه الغاية، هذا الكتاب اسمه تصحيح الاعتقاد. لماذا سماه بهذا الاسم؟ لأنه ينتقد اعتقادات الشيخ الصدوق وهو يريد أن يصححها ويقدمها للشيعة. تقبلون أنتم بهذه العقيدة؟ إذا كنتم تقبلون أنتم أحرار، لكنني أقول لكم هذه العقيدة ضلالة وضلالة 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 حتى ينقطع النفس، وبعد انقطاع النفس. ليس ضلالة بل ارتداد واضح، هذا ارتداد عن حديث أهل البيت. لا ترفعوا أصواتكم، أنت تقول عن الشيخ المفيد مرتد ضال، أنا ما قلت هذا، قلت هذه الأفكار أفكار ضالة. الشيخ المفيد اشتبه هنا، أنا أتحدث عن الأفكار عن الأقوال عن الآراء عن الكتب. حساب الإمام الحجة مع شيعته حساب على النوايا. الإمام الحجة ينظر إلى ظروف الشخص، إلى العوائق والموانع التي تحيط به. أما أنا شغلي أقرأ الكتب وأبين بحسب ما أقتنع به وما يجتمع عندي من الأدلة والقرائن، أين الصواب وأين الخطأ، ولا أمتلك الحقيقة المطلقة بحسب قناعتي وأعرضها بين أيديكم، وأنتم مسؤولون عن تشخيص عقائدكم لأنفسكم، لست أنا المسؤول، أنا مجرد شخص يقدم لكم خدمة يعرضها بين أيديكم، ليس أكثر من ذلك. أنتم تأكدوا من صحة عقائدكم، تريدون أن تتبعوا الشيخ المفيد، هذه عقائد الشيخ المفيد، تريدون أن تقبلوا كلامي، أنا أعتبر هذه العقائد عقائد ضلال، هذا ضلال 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 بامتياز. يعني أن أعتقد أن الأئمة ليسوا معصومين قبل إمامتهم الفعلية بين الناس، وأعتقد أن عقولهم ليست كاملة وإنما تلازمهم العصمة ويلازمهم كمال العقول بعد إمامتهم بعد نبوة النبي، يعني بعد سن الأربعين بعد البعثة، أما قبل ذلك فإني أتوقف لا أدري ما هي أحوالهم، والعصمة ليست لازمة لهم. مع الزهراء ماذا أقول؟ لا أدري بحسب هذه الترهات وهذه السفاسف والسخافات. تريدون أن تعتقدوا بقول الشيخ المفيد؟ هذا هو قول الشيخ المفيد، هنيئا لكم بالشيخ المفيد وبأقواله وعقائده. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. هنالك كتاب معروف الاختصاص للشيخ المفيد. الحقيقة أنا لا أدري، هذا الكتاب ألفه الشيخ المفيد قبل كتاب الإرشاد أو بعد كتاب الإرشاد. فكتاب الإرشاد قرأت عليكم يوم أمس منه ما قرأت. هذا هو كتاب الإرشاد، هذا كتاب الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، قرأت عليكم. وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنا، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا والله أعلم، على قول هذه الطائفة. كتاب الإرشاد يقينا للشيخ المفيد، لا يوجد خلاف في ذلك. كتاب الاختصاص هناك خلاف حوله، هناك من يقول بأن كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، وهذا مشهور معروف، وهناك من يقول بأن كتاب الاختصاص ليس للشيخ المفيد. وسواء كان هذا الكتاب للشيخ المفيد أم لم يكن للشيخ المفيد، إننا لا نعرف تأريخ تأليف هذا الكتاب، هل هو قبل كتاب الإرشاد أو بعد كتاب الإرشاد إذا كان للشيخ المفيد. بالنسبة لي أعتقد أن الكتاب للشيخ المفيد، لأنه هكذا عرف بين الشيعة ولا يوجد دليل على عدم نسبته إليه. ولا يهمني أكان للشيخ المفيد أم لم يكن، أنا أتعامل مع الأحاديث وفقا لقواعد أهل البيت، أعرضها على الكتاب الكريم، ووفقا للقواعد والأصول التي أعتمدها التي بينها لنا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا أعبأ أن يكون الكتاب للسين أو لصاد. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الفاسق الذي هو فاسق عند الله، الله سبحانه وتعالى منعنا أن نرد خبره حتى نتأكد من مضمون الخبر أنه ليس صحيحا، حينئذ نرد خبره، وإذا وجدنا أن مضمون الخبر صحيح فعلينا أن نقبله، علينا أن نقبل الحقائق والوقائع كما هي. فلا أدري هل أن هذا الكتاب ألفه الشيخ المفيد قبل الإرشاد أو بعد الإرشاد. قد تقول ما هو الفارق في ذلك؟ هناك فارق. إذا كان الشيخ المفيد ألف هذا الكتاب بعد الإرشاد، فإنه هنا يثبت أن فاطمة كانت حاملا بالمحسن، وأنه تم إسقاطه بعد أن رفست صلوات الله وسلامه عليه. سأقرأ عليكم ما جاء في كتاب الاختصاص للشيخ المفيد. لكن إذا كان هذا الكتاب قد ألفه الشيخ المفيد قبل الإرشاد، فيبدو أنه قد تراجع عن رأيه. قطعا هذا على القول أن كتاب الاختصاص هو للشيخ المفيد، أنا أميل إلى هذا الرأي، لأنني لا أجد دليلا واضحا على عدم نسبته. ذكروا بعض القرائن، ولكن إذا نحن تبنينا كل قرينة وكل احتمال، فإن أكثر الكتب يمكن لو دققنا في تفاصيلها سنجد من أمثال هذه القرائن ما يجعلنا لا ننسب الكتب إلى الأشخاص الذين نسبت إليهم، وهذه قضية ربما تجر علينا الكثير من المشاكل والإشكالات التي نحن لسنا بحاجة إليها. على منهجيتي لا أعبأ سواء أعرف الكتاب لشخص سين أو لشخص صاد، لا أعبأ، لأنني أتعامل مع النصوص وفقا للقواعد التي بينها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا عرفنا الكتاب لمن وعرفنا الراوي من، ذلك شيء جيد وحسن، فتلك قرينة من القرائن وهو أمر جيد. أما إذا لم نعرف فقواعد التمييز والتمحيص والفهم موجودة. على أي حال، هذا هو كتاب الاختصاص، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 183 تحت عنوان حديث فدك. قطعا الظلامة بكامل تفاصيلها ما ذكرت، ذكر جانب من ظلامة الزهراء من جملة ما جاء مذكورا في صفحة 185. فدعا بكتاب أبو بكر بعد أن راجعته الزهراء في قضية فدك، فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك. هم أخذوا فدك وبعد ذلك راجعته الزهراء عليه السلام فكتب لها كتابا برد فدك. فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك فقال، فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟ فقالت كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك. فقال هل أميه إلي؟ فأبت أن تدفعه إلي. مر علينا أنه أخذ كتاب رسول الله أساسا وتفل فيه ومزقه، كما مر في الرواية التي قرأتها عليكم من الجزء 53 من بحار الأنوار، الرواية الطويلة المفصلة التي رواها المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق في قضية المحاكمة العالمية التي ستعقد حين ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. فقال هل أميه إلي؟ فأبت أن تدفعه إلي، فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسن من بطنها ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت. نقفت القرط يعني كسرت، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت. ثم أخذ الكتاب فخرقه، فمضت ومكثت 75 يوما مريضة مما ضربها عمر، ثم قبضت، إلى آخر الكلام. هذه الرواية ينقلها عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تفصيل حديث فدك، ولكن أيضا بشكل مجمل الشيخ المفيد لم يورد ظلامة فاطمة بكل تفاصيلها، على القول بأن كتاب الاختصاص هو للشيخ المفيد، ولا ندري هل ألف الإرشاد قبله أو بعده. إذا كان قد ألف الإرشاد بعد الاختصاص فهذا يعني أنه لا يعتقد بمضمون هذه الرواية. نحن لا نريد أن نتجنى على شيخنا المفيد فنقول بأنه ألف الاختصاص بعد الإرشاد فغير معتقده، ما ذكره في كتاب الإرشاد قد تراجع عنه. نحب أن يكون الشيخ المفيد معتقدا لظلامة فاطمة، ماذا نصنع؟ وهذا أيضا هو جزء من الترقيع. وإلا فالعلماء والمراجع لا يعتقدون بصحة نسبة هذا الكتاب للشيخ المفيد. هذا الكتاب الاختصاص في مضامينه أفضل بكثير من كتاب الإرشاد. في كتاب الإرشاد الشيخ المفيد جمع الروايات والأحاديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين التي لا تتحدث عن عميق أسرار مقاماتهم. هذا الكتاب الاختصاص المضامين الموجودة فيه والأحاديث أعمق وأدق وأفضل، ولذلك علماؤنا ومراجعنا يشككون بنسبة هذا الكتاب للشيخ المفيد ويثبتون كتاب الإرشاد، لأن كتاب الإرشاد يميل إلى التسطيح، وعلماؤنا أعلى الله مقاماتهم دائما يحبون تسطيح الحديث عن أهل البيت. حينما يذهب الحديث في الاتجاهات العميقة فإن ذلك من الغلو. على سبيل المثال، هذا كتاب قبسات من علم الرجال للسيد محمد رضا السيستاني، هذا هو الجزء الأول. الطبعة الأولى 2015 ميلادي، دار الوركاء. نذهب إلى صفحة 241 كما قلت من الجزء الأول من قبسات من علم الرجال للسيد محمد رضا السيستاني، نجل المرجع السيستاني. في صفحة 241 ماذا يقول؟ ولكن كتاب الاختصاص كما أشير إليه إنما هو منسوب إلى المفيد، منسوب، ولم تثبت هذه النسبة، بل هناك شواهد على خلافها. يعني هناك شواهد، قرائن، أدلة تشير إلى أن هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد. على هذا القول إذن الشيخ المفيد أولا لا يعتقد بما جرى بين الباب والجدار بالنسبة لهذا القول، وربما هذا القول وقول صحيح أن كتاب الاختصاص ليس للشيخ المفيد. على هذا القول الشيخ المفيد لا يعتقد بما جرى بين الباب والجدار، يشكك في وجود المحسن أساسا، والشيخ المفيد أساسا لا يعتقد بما ذكر في كتاب سليم ابن قيس، يعتقد بجزء يسير مما جاء فيه، ويأمر المتدينين أن لا يعملوا بما في هذا الكتاب وأن يرجعوا إلى العلماء، وإذا ما رجع المتدينون إلى العلماء فإن العلماء سيقولون لهم بأن هذا الكتاب ليس صحيحا. والشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه إذا ما حذفنا منه كتاب الاختصاص، لأنه في كتاب الاختصاص يثبت للأئمة مقامات عالية من خلال الروايات التي يوردها، إذا حذفنا منه كتاب الاختصاص فيثبت أن الشيخ المفيد رحمة الله عليه يعتقد بعدم عصمة الأئمة قبل إمامتهم الفعلية، وبعدم عصمة النبي قبل نبوته، فإن العصمة ليست لازمة لهم قبل النبوة والإمامة. الزهراء ما الموقف منها؟ لا أدري. ونفترض أنها في مقطع من المقاطع يكمل عقلها كما يكمل عقل الأئمة، هذه ظلامة لآل محمد، ظلامة للزهراء أو لا؟ أنتم اجمعوا هذه القرائن. الصدوق يريد منا أن نعتقد بأن الزهراء تسهو في صلاتها وتنام عن صلاتها، وبالتالي إذا سهت في صلاتها سهت في صيامها وسهت في حجها وسهت في أمور أخرى كثيرة. الشيخ المفيد لا يريد منا أن نعتقد بما جاء في كتاب سليم بن قيس، وبالتالي سنلغي الوثائق التي بأيدينا. الشيخ المفيد يشكك في قضية المحسن، والشيخ المفيد لا يعتقد أن العصمة لازمة للنبي قبل النبوة، فما بالك بالزهراء؟ قطعا حال الزهراء سيكون أضعف وأضعف. أساسا الذي يقول بهذا القول هل يعتقد بعصمة الزهراء أو لا؟ لا أدري. لا تسبوني، أنا لا أعبأ بسبكم لأنني أنتقد الشيخ المفيد. اقرأوا كتب الشيخ المفيد وتأكدوا من صحة كلامي وبعد ذلك سبوني. سبوني لا بأس، ولكن قبل أن تسبوني اقرأوا كتب الصدوق وكتب الشيخ المفيد وكتب مراجعكم الذين تجعلونهم أصناما في مواجهة الإمام الحجة وبعد ذلك سبوني. سبوني وأنا أبرئكم الذمة، ولكن تأكدوا من أن هذا الكلام موجود في كتب هؤلاء الأعلام. هذا هو التبيان في تفسير القرآن لشيخ الطائفة الطوسي، وهذا هو المجلد الرابع منشورات ذوي القربى. تاريخ الطبع 1431 هجري قمري. في صفحة 165-166 في ذيل الآية 68 من سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا إلى أن تقول الآية وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. الكلام هنا وإما ينسينك الشيطان، ماذا يكتب شيخنا الطوسي شيخ الطائفة في صفحة 165؟ واستدل الجبائي من علماء المخالفين من المخالفين لأهل البيت، واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان باعتبار الآية تخاطب النبي وإما ينسينك الشيطان. بحسب قواعد التفسير القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة الخطاب لفظا للنبي ومعنى لي، هذا الخطاب لي أنا الذي ينسيني الشيطان وأنت، وإما ينسينك الشيطان والشيخ الطوسي نحن الذين يشتغل علينا الشيطان ويلعب علينا كما لعب على الشيخ الطوسي هنا، لعب عليه واستهزأ به وسخر منه وضحك عليه وعلى دينه. سنقرأ ماذا فعل الشيطان بالشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذه تمثيلية الشيطان والطوسي، فماذا فعل الشيطان بالطوسي؟ نقرأ: واستدل الجبائي أيضا بالآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان. شيخ الطوسي يقول الجبائي استدل بهذه الآية على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان. ماذا قال الجبائي؟ قال: بخلاف ما يقوله الرافضة بزعمهم من أنه لا يجوز عليهم شيء من ذلك. الجبائي قال هذه الآية تدل على أن الأنبياء يجوز عليهم السهو والنسيان وإما ينسينك الشيطان. ثم ماذا قال؟ وهو خلاف قول الرافضة، فإن الرافضة تقول بأن الأنبياء لا يجوز عليهم السهو والنسيان. هذا كلام الجبائي. الشيخ الطوسي ماذا يقول؟ وهذا ليس بصحيح، يعني هذا الكلام ليس بصحيح، أن الرافضة يقولون بعدم جواز السهو والنسيان على المعصوم، وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله في حال التبليغ، خارج دائرة التبليغ يجوز عليهم السهو والنسيان. هذا هو كلام الشيخ الطوسي. قد يقول قائل بأن الشيخ الطوسي قال في كتب أخرى غير هذا الكلام ونفى السهو والنسيان عن المعصوم، أقول هذا هو آخر كتاب ألفه، هذا الرأي الأخير. تفسير التبيان هو آخر كتاب ألفه الشيخ الطوسي. الكتب التي تحدث فيها كما جاء مثلا في مقدمات كتبه الفقهية وكما تحدث في بعض كتبه الكلامية أو ما تحدث عن كذلك في كتابه التهذيب بخصوص السهو في الصلاة، أمثال هذه المطالب، هذه كانت قبل هذا الكتاب. الكتاب المركزي في تفسير القرآن للشيخ الطوسي هو هذا التبيان، وهو من مؤلفاته الأخيرة، حتى أنه ما ذكره في كتاب الفهرست. في النسخ الصحيحة لكتاب الفهرست الشيخ الطوسي ذكر كل مؤلفاته وما ذكر التبيان. هناك من أضاف كتاب التبيان بعد ذلك، وهذا واضح لمن أراد أن يراجع النسخ والكلام الذي ألحق بذكر كتاب التبيان حيث مدحه الذي ألحقه. وعادة المؤلف حين يذكر كتبه لا يمدح كتبه بنفسه. على أي حال، فهذا هو آخر ما ذهب إليه الشيخ الطوسي. في آخر أيامه كان يتبنى هذا الرأي، ونحن عندنا تجربة. السيد الخوئي رحمة الله عليه في القسم الأول من حياته كان يقول بأن نفي السهو عن المعصوم يمكن أن يكون من الغلو، ولكن من الغلو الذي لا مناص من الالتزام به، ولكن في آخر أيام حياته ذهب إلى درجة من السهو القبيح على المعصوم أكثر مما قال الشيخ الطوسي هنا، أقبح من قول الشيخ الطوسي، وسنأتي على ذكر كلام سيدنا الخوئي رحمة الله عليه. نحن مع الشيخ الطوسي، مع شيخ الطائفة، وكيف لعب عليه الشيطان وعبث به إبليس. قد يستكثر البعض مني هذا الكلام، ولكن اسمعوا، اسمعوا ماذا تقولون. أليس هذا إبليس ينطق على لسان شيخ الطائفة؟ اسمع ماذا يقول الشيخ الطوسي، وبعد ذلك سبوني، سبوني رجاء، ولكن بعد أن تسمعوا كلام شيخ الطائفة هذا الكلام الإبليسي. فماذا يقول شيخ الطائفة؟ يقول وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح كلام الجبائي. يقول الرافضة يقولون بأن الأنبياء معصومون عن السهو والنسيان. شيخ الطوسي إذا كان هذا عن النبي يقول، فماذا يقول عن الزهراء؟ وهذا ليس بصحيح أيضا، لأننا نقول إنما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله، فأما غير ذلك فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العاقل. والله متفضل الشيخ الطوسي، يعني هم ينسون إلى الحد الذي يقال عنهم أنهم عقلاء. ما هو الإنسان يمكن أن ينسى الكثير والكثير ويبقى يقال عنه عاقل. فإنه يجوز أن ينسوا، فأما غير ذلك غير دائرة التبليغ. إذن الزهراء نسيت أحاديث النبي في قضية الميراث، ونسيت ونسيت. إذن الزهراء قد نسيت وجوب رد السلام حين سلم عليها الأول والثاني. الزهراء نسيت في حال السهو ونسيان، لأنها ليست في دائرة التبليغ. الزهراء لا تبلغ. إذا كانت الزهراء لا تبلغ، إذن هي تسهو في جميع أحوالها، لأن بحسب هذا الكلام المذكور هنا أن النبي والأئمة في حال التبليغ، وأساسا هو لم يتحدث عن الأئمة، يتحدث عن الأنبياء، يعني الأئمة شأنهم أقل من شأن الأنبياء قطعا في نظر الشيخ الطوسي، ويتحدث عن الأنبياء أنهم في حال التبليغ يكونون منزهين عن السهو والنسيان، في غير ذلك لا. فأما غير ذلك، غير حالة التبليغ، فإنه يجوز أن ينسوا أو يسهو عن مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل، وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم؟ وما علاقة هذا بهذا؟ على أي حال، والنوم سهو. الطامة الكبرى هنا، الطامة الكبرى هنا، وينسون الأنبياء والأئمة وينسون كثيرا من متصرفاتهم، أيضا من متصرفاتهم، يعني من أمورهم الحياتية اليومية، من مسؤولياتهم اليومية، وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا، وما جرى لهم فيما مضى من الزمان، وينسون أيضا والذي ظنه فاسد. هذا الكلام الذي قاله الجباء كلام فاسد، يعني الذي يقول بأن المعصوم لا يسهو، هذا كلام فاسد. نفس الكلام الذي قاله الصدوق بأن الذي ينفي السهو عن المعصوم هذا غلو، ولعنهم، قال إن الغلاة والمفوض لعنهم الله ينفون السهو والنسيان عن المعصوم. شيخ الطوسي يقول هذا اعتقاد فاسد، أن نعتقد بأن المعصوم لا يسهو. الاعتقاد الصحيح أنه لا يسهو في دائرة التبليغ، وإلا فهو ينسو ويسهو ما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل. يعني يمكن أن يكون ضعيف الذاكرة، ضعيف الذاكرة لا يكون مختلا عقليا، ثم يقول إنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم وما جرى لهم فيما مضى من الزمان. ماذا تقولون؟ هذا كلام الشيخ الطوسي، هذا الكلام يستحق الانتقاد أو لا؟ لماذا حين أنتقد العلماء يقال ويقال عني الشيء الكثير؟ أنا لا أعبأ بما يقال عني، لكن لأن هذا القول يمنع الناس من متابعة الحقائق، وإلا فإني لا أعبأ بالقائلين ولا أعبأ بأقوالهم. لو كنت أعبأ بالقائلين وأعبأ بأقوالهم لما جلست هنا بينكم، ولما تحدثت بكل هذه الجرأة والصراحة والفصاحة والوضوح. فإذا كان كلامهم يؤذيني لا يؤذيني لأنهم يكذبون علي أبدا، إذا كان يؤذيني، إذا كان في شيء من أذى، لأنه يمنع الناس من معرفة الحقائق، من معرفة الحقائق في دينهم لا من معرفة حقيقتي. فماذا ينفع الناس أن عرفوا حقيقتي أني صالح أو أني طالح؟ ماذا ينتفعون من ذلك؟ إذن الزهراء تنسى وتنسى إلى الحد الذي لا يحصل عندها اختلال عقلي، وتنسى الكثير من متصرفاتها في شؤون بيتها، حتى شؤون بيتها، وأيضا تنسى ما جرى لها فيما مضى من الزمان. والله هنيئكم بنبي هكذا وأئمة هكذا وزهراء هكذا، وهنيئا لكم بمراجع، وهنيئا لكم بطوسيكم هذا، هنيئا لكم به، بشيخ طائفتكم هذا، هنيئا لكم به. هذا هو التبيان، اقرأوا التبيان. هذه ظلامة للزهراء أو لا؟ هو يتحدث عن رسول الله هكذا، فكيف إذا تحدث عن الزهراء ماذا يقول عنها؟ إذا كان خاتم الأنبياء هكذا يسهو خارج دائرة التبليغ، ويسهو وينسى كثيرا من متصرفاته، وكثيرا مما جرى له في ماضي الزمان، إذا كان محمد هكذا، فما حال الزهراء بحسب هذا المنطق الضال؟ هذا منطق ضال أو ليس بضال؟ ماذا تقولون؟ وأكثر من هذا يقول بأنني إذا اعتقدت أن الزهراء لا تنسى ولا تسهو فهذا الاعتقاد فاسد. ماذا تقولون أنتم؟ أنتم شيعة، تدافعون عن هؤلاء المراجع أو لا؟ إذن أنتم شيعتهم. هذا هو التفسير الأهم في الوسط الشيعي، التفسير المركزي، مجمع البيان. ويقال عن هذه التفاسير التبيان، مجمع البيان، تفاسير أهل البيت. أهل البيت يبرؤون من هذه التفاسير، هي هذه تفاسير أهل البيت. هذا هو مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسي، هذا هو الجزء الرابع، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، وهذه هي الطبعة الأولى 1995 ميلادي، صفحة 82، صفحة 82 نفس الكلام، في صفحة 81 نفس الكلام المتقدم عن الجبائي. هو بالمناسبة الطبرسي كوبي على التبيان، بعض الكلمات يغيرها، وهذا هو ديدن علمائنا، كوبي، يقول لك المحقق، المدقق، العلامة، الفهامة، جامع الفروع والأصول، والمعقول والمنقول، الآية العظمى والحجة الكبرى، هو جايب كوبي من أولها لآخرها، محقق مدقق. صفحة 82 أيضا هذا محقق ناقل نفس الكلام الذي قاله الشيخ الطوسي، ولكن غير بعض الكلمات. من خلال متابعتي للكتب، العلماء ينقلون حتى الأخطاء، ويبدو أنهم يشغلون أشخاصا يكتبون لهم لأنهم ينقلون حتى الأخطاء، نفس الأخطاء الموجودة، الأخطاء النحوية الإملائية. فإما هذا العالم ما هو بعالم، لو كان عالما لصحح الخطأ النحوي الإملائي اللغوي، إما ما هو بعالم فقط ينقل، وإما أساسا لم يكتب الكتاب وإنما كلف أشخاصا كتبوا أعطاهم أجرة. وكان هناك سوق يسمى بسوق الوراقين، سوق الوراقين يكتبون ويجلدون الكتب، يستنسخون الكتب. في صفحة 82، وأما النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم، يعني الشيعة، فيما يؤدونه عن الله تعالى، فأما ما سواه فقد جوزوا عليهم أن ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤدي ذلك إلى إخلال بالعاقل. نفس الكلام، سوى أنه حذف الجمل الأخيرة، يبدو أنه استصعبها، أنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم وينسون ما جرى عليهم فيما مضى من الزمان. أنا أقول إذن لماذا نلوم البخاري حينما يسأل؟ البخاري أو حينما يسأل حتى الذين يدافعون عن البخاري، لماذا لم يثبت البخاري رواية واحدة في الصحيح عن الإمام الصادق؟ لماذا؟ ويثبت عن أعداء أهل البيت، عن النواصب، عن الخوارج في صحيح البخاري، لماذا لم يثبت رواية واحدة؟ عذره هكذا، عذره هو يقول هو لنصبه لا يريد أن يثبت حديث الإمام الصادق، ولكن هو هكذا يعتذر، وهم يعتذرون عن أتباعه، يقولون إن جعفر ابن محمد كان ضعيف الحفظ، لم يكن ضابطا وحافظا، فما ينقل من الأحاديث لا يمكن الإطمئنان إليها، فذاكرة جعفر بن محمد كانت ضعيفة، كان ينسى يسهو. إذن لماذا نلوم البخاري؟ لماذا نلومه أساسا؟ ما هو هذا شيخ الطائفة الطوسي يقول بأنهم ينسون كثيرا من متصرفاتهم، هذا الذي ينسى كثيرا من متصرفاته أليس ذاكرته أقل من الحد الطبيعي الموجودة حتى بين الأغبياء، بين الثولان ويا أكثرهم؟ مجاميع الثولان والخوثان والأغبياء والحمقى عندهم ذاكرة أو لا؟ عندهم ذاكرة. لكن هل ينسون هؤلاء الثولان والخوثان والأغبياء والحمقى، فدوى أروح لهم، هل ينسون كثيرا من متصرفاته؟ لا ينسون كثيرا من متصرفاته، ينسون بعضا من متصرفاته. نعم هذا كلام منطقي. الطوسي حتى هذا المستوى الذي عليه الخوثان والثولان لم يبقه لآل محمد، ولذلك الطبرسي هنا حذف هذه الجمل، هو سرق الكلام كوبي من التبيان، فقط حذف هذه الجمل، شافها زحمة واقفة، شغلة واقفة، يعني المعصوم ينسى الذي جرى عليه ما جرى عليه فيما مضى من الزمان. يعني مثلا الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه ينسى ما جرى عليه، فهل يتذكر ما جرى على آبائه وأجداده؟ صاحب الزمان كذلك، غيبته طويلة، فإنه قد نسي كل شيء بعد هذه المدة المديدة. هذا هو إمامكم. وهذه زهراؤكم. هذه القضية يلتزم بها كثيرون. هذا هو الشيخ الصدوق، هذا هو الشيخ الطوسي، هذا هو الطبرسي، إمام مدرسة التفسير الشيعية. القضية ممتدة إلى يومنا هذا. السيد الخوئي رأيه في السهو أقبح من هذا، أقبح وأقبح وأقبح من رأي الشيخ الطوسي. حينما نصل إلى موقف السيد الخوئي من الزهراء سأتناول قباحة رأيه في السهو. السيد الخوئي يذهب إلى رأي قبيح، قبيح جدا في نسبة السهو إلى المعصوم، أقبح من الطوسي وأقبح من الطبرسي. محمد حسين فضل الله أيضا يطابقه ويوافقه. شيخ محمد تقي التستري صاحب قاموس الرجال لما طبعوا آخر جزء من قاموس الرجال استعجل بسرعة وكتب رسالة في إثبات سهو النبي، لم تطبع طباعة حروفية، ألحقت بخط يده، كان مستعجلا لأن الرجل يريد أن يتقرب إلى الله في إثبات النقص وإلحاق النقص بآل محمد. موجودة، من كان عنده كتاب قاموس الرجال للتستري، الشيخ محمد تقي التستري، الشيخ محمد تقي التستري هذا هو حفيد الشيخ جعفر التستري صاحب كتاب الخصائص الحسينية. الشيخ جعفر التستري الشوشتري نفس الشيء، هي شوشتر تستر نفس الشيء، منطقة واحدة. فالشيخ محمد تقي التستري استعجل، كان مستعجلا يريد أن يتقرب إلى الله ولا يريد لهذه الأمة أن تخسر هذا العلم العظيم. الحمد لله طبعت ولكنها ما قرأت، فخطه رديء وطبعت بخطه غير واضح. هذه الحالة السيئة في الاعتقاد تقبلونها في الزهراء، أو هذه ظلامة للزهراء؟ الزهراء تسهو في صلاتها، الزهراء تنام عن صلاتها، الزهراء تسهو وتنسى كثيرا من متصرفاتها، وتنسى ما جرى عليها فيما مضى من الزمان، ولا ندري متى كمل عقلها بحسب قول الشيخ المفيد، لأن الشيخ المفيد عنده المعصوم يكمل عقله بعد أن يصبح نبيا أو إماما، لا ندري متى كمل عقلها. ومحسن لا ندري هل سقط بين الباب والجدار أو لا، أو كما يثبت مراجعنا الكرام بأن الصحابة فقط هددوا بالإحراق وما فعلوا شيئا، كما عليه السيد محمد باقر الصدر في كتابه فدك في التاريخ، وغير محمد باقر الصدر البقية كما عليه المراجع الأحياء الآن الموجودون. السيد الخوي أصلا هذه الروايات غير ثابتة عنده، حتى حين سألوه هل هذه الروايات صحيحة، روايات غير صحيحة، قال هي مشهورة بين الناس، روايات مشهورة معروفة لكنها غير صحيحة غير ثابتة. وسنقرأ عليكم هذه الأجوبة وهذه الكلمات كي تعرفوا ظلامة الصديقة الكبرى في وسط المرجعية والعلماء والفقهاء، وأنتم أحرار تريدون أن تدافعوا عن هذه العقائد الفاسدة، تريدون أن ترقعوا، أنتم أحرار. سبوني رجاء، ولكن بعد أن تطلعوا على الكتب، اقرأوا الكتب بشكل جيد وبعد ذلك سبوني. وأنا أشكركم على سبكم لي بعد قراءة الكتب. اقرؤوها ولا تجعلوا هؤلاء الشياطين يحولون فيما بينكم وبين الحقائق. هناك شياطين، هناك عمائم شيطانية ينطق الشيطان على ألسنتها، مثل ما نطق الشيطان على لسان الشيخ الطوسي، مثل ما نطق الشيطان على لسان الشيخ الطبرسي، مثل ما نطق الشيطان على لسان السيد الخوئي، مثل ما نطق الشيطان على لسان محمد حسين فضل الله، مثل ما نطق الشيطان على لسان شيخ محمد تقي التستولي، والقائمة طويلة جدا. هناك ناطقة، هناك ناطق يقول الزهراء لا تسهو، وهناك ناطق يقول الزهراء تسهو. أي الناطقين ينطق عن الله، وأي الناطقين ينطق عن إبليس؟ أنتم قول. الذي يقول الزهراء لا تسهو ينطق عن إبليس أم ينطق عن الله؟ والذي يقول الزهراء تسهو ينطق عن الله أم ينطق عن إبليس؟ إذا كان ينطق عن إبليس، إذن هؤلاء مراجعكم ينطقون عن إبليس. هذه الحقيقة، مراجعنا يعبث بهم إبليس ويعشعش في عقولهم وينطق على ألسنتهم، وهذا الأمر يجري معي ويجري معكم. نحن أناس عاديون، لإبليس للشيطان سلطان علينا. لذلك حين نرى انحرافا عند المرجع علينا أن ننتقده، علينا أن نشخص هذا الانحراف وهذا الإعوجاج. وأقول لأبنائي وبناتي من الزهرائيين، يجب عليكم شرعا، وجوبا شرعيا زهرائيا، والله تسألون عن هذه الحقائق، يجب عليكم أن تفضحوا مراجعنا وعلماءنا والمؤسسة الدينية والوكلاء والخطباء والحسينيات والفضائيات، افضحوا الجميع، ولكن بالحقائق لا بالأكاذيب وبالوثائق. ولو كانت حقائق من دون وثائق لا تتطرقوا إليها. افضحوا المراجع، أولاد المراجع، أصهار المراجع، مكاتب المراجع، وكلاء المراجع، افضحوا المؤسسة الدينية، أساتذة الحوزة، المؤسسات الإعلامية، الفضائيات، الخطباء، الحسينيات، أصحاب الحسينيات، الشعراء، الرواديد، افضحوهم جميعا، ولكن بالحقائق والوثائق، كي نشكل عامل ضغط ثقافي للتغيير، وحتى تستشعر الأمة حاجتها للإمام المعصوم. إذا لم تستشعر الشيعة حاجتها للإمام المعصوم لن تنال توفيقا من الإمام. إذا كانت تتصور أن المؤسسة الدينية وأن المرجعية تكفيها لأنهم لا يخطئون، هكذا يتصورون، وأن كل ما يقولونه صحيح، والله لن تنال هذه الأمة التوفيق، لأن الإمام لن ينظر إليها. الإمام ينظر إلى الشيعة إذا ما نظرت الشيعة إليه، أما إذا نصبت الشيعة المراجع والمؤسسة الدينية ووسائل الإعلام الشيعي، إذا ما نصبتهم جهة تصدق في كل شيء ويدعون الناس إليهم، لقد أعرضوا عن إمام زمانهم. فإذا أعرضوا عن إمام زمانهم الإمام يعرض عنهم أيضا. وهذه أمة مخذولة، سيذهب أمرها سفالا إلى ملة عبدة العجل. لأما يقولون هكذا؟ الروايات تحدثنا عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه، إذا ذهبت الأمة إلى عالم، إلى عالم وفيهم من هو أعلم، من تشير إلى الإمام المعصوم، إذا الأمة تركت الإمام المعصوم هو الأعلم الحقيقي ونصبت لها شخصا عاديا من الشيعة وقالت هذا هو الأعلم وذهبت إليه، لم يزل أمرها يذهب سفالا. الإمام يقول حتى يعود إلى ملة عبدة العجل. أمة تصنع عجول، تصنع أصنام، ستكون الأمة حينئذ صانعة للعجول والأصنام. لم يزل أمرها يذهب سفالا حتى يعود إلى ملة عبدة العجل. هذا كلام الإمام الحسن المجتبى، ما هو بكلامي. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب شرائع الإسلام، الجزء الأول والثاني، دار الأضواء، بيروت، هذه الطبعة بمقدمة السيد محمد تقي الحكيم المحقق الحلي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 676 للهجرة. وهذا الكتاب، كتاب الشرائع، هو أول كتاب منهجي رسمي يدرس في حوزة النجف. طالب الحوزة أول كتاب فقهي بشكل رسمي ومنهجي يدرس كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي. صفحة 183 في الأنفال، وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، الإمام المعصوم كما كان للنبي عليه السلام، إلى أن يقول وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك، ما لم يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. الحديث عن الإمام المعصوم، فهو له عليه السلام وليس عن الفقيه إذا ما أراد البعض أن يرقع. ماذا قال المحقق الحلي؟ له أن يصطفي كذا كذا ما لم يجحف، يعني الإمام له بعض الحقوق في الأنفال في الغنائم، ما لم يجحف يعني ما لم يكن ظالما، إذا كان معصوما كيف يجحف؟ هذه الفرضية من الذي جاء بها ولماذا جيء بها ونحن نتحدث عن معصوم؟ كلام واضح. وهي ما يستحقه الإمام من الأموال في معنى الأنفال على جهة الخصوص كما كان للنبي. الفقيه لا يستحق الأنفال، الأنفال خاصة بالإمام المعصوم. الفقيه حاله حال الشيعة، الأنفال أذن للشيعة أن يتصرفوا فيها في حال غيبة الإمام المعصوم، مثل ما أذن لهم في قضية الخمس. وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك، ما لم يجحف، ما لم يكن ظالما. إذن الإمام يجحف، إذن الزهراء يمكن أن تكون ظالمة حينما جاءت تطالب بفدك، وأبو بكر ماذا قال لها؟ قال لها إن النبي يقول، نبينا صلى الله عليه وآله: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال مع عموم المسلمين. إذن يمكن أن تكون الزهراء مجحفة، يمكن أن تكون ظالمة، خصوصا وأن المراجع يعتقدون أن مقام الإمامة للإمام المعصوم أعلى رتبة مما عليه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، لأنها ليس بإمام. يعني حالة الإجحاف عند الزهراء ستكون أقوى أشد. من هنا يتشكل العقل الشيعي المختل بفضل هؤلاء المراجع، بفضل هذا الفكر الأعوج. في الصفحة التي بعدها ما يجب من الخمس، صفحة 184، يجب صرفه إليه، إلى الإمام، مع وجوده ومع عدمه. مع عدمه كيف؟ الإمام غائب، فهل الغائب معدوم؟ ومع عدمه قيل يكون مباحا، وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور إمارة الموت، وقيل يدفن، وقيل إلى آخر الكلام. ومع عدمه، فهل هذا التعبير تعبير مناسب؟ سوء الأدب في جو المؤسسة الدينية أمر واضح من قبل المراجع والعلماء مع إمام زماننا، مع آل محمد، مع الزهراء. فمثل ما يجيز لنفسه أن يسيء الأدب مع صاحب الأمر، يسيء الأدب مع الزهراء وغير الزهراء. هذا جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام للشيخ محمد حسن النجفي، المتوفى سنة 1266، لما ذكر ما لم يجحف. يشرح العبارات هو لما وصل ما لم يجحف، لم يعلق شيئا، لم يعترض صاحب الجواهر على هذا الكلام الذي يخالف العقيدة. إذا كنا نعتقد أن الإمام يجحف، ألا يستلزم هذا تكذيب النبي؟ وتكذيب النبي ألا يعني الارتداد؟ أليس هكذا تقولون في كتب الفقه، وتقولون في كتب علم الكلام؟ لو الآن أحد يقول الصلاة ليست بواجبة، ستقولون بكفره على طريقة المخالفين. لكن أن يقول عن المعصوم بأنه يظلم ويجحف، هذه القضية تمرون عليها، لا أقول مرور الكرام، مرور الحقراء تمرون عليها، تمرون عليها مرور الحقراء. وهذه القضية ليست خاصة بصاحب الجواهر، هذا كتاب الشرائع شرحه الكثيرون، لم يعلق أحد، فقط صاحب المدارك ماذا علق؟ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام يقول: لكن في المدارك ماذا قال؟ أن قيد الإجحاف مستغنى عن، بل كان الأولى تركه. يعني لو كان الأفضل ما قال هذا الكلام، يعني هذا اللي طلع وياه يعني، ما طلع أحسن منه، هذا أشد ما قيل. لكن في المدارك أن قيد الإجحاف مستغنى عنه، نحن في غنى عنه، بل كان الأولى تركه، كان الأولى أن يترك أن لا يذكر. هذا ارتداد واضح. أنا لا أقول بأن المحقق الحلي مرتد، والله ما أقول هذا، سيقولوني، لكن هذا الاعتقاد ارتداد حين نعتقد بأن المعصوم يجحف. أنا أقول اشتباه من المحقق الحلي، كبوة من المحقق الحلي، ولكن لماذا لم ينتقدها العلماء؟ ولماذا تدرس إلى يومك هذا؟ ولماذا سيعترض علي لأنني أنتقدها؟ لماذا؟ من هنا يتشكل العقل الشيعي المختل عقائديا. قد تقولون عجبا، لماذا علماؤنا يقولون هكذا؟ لأن عقولهم ركبت تركيبا ناصبيا، اخترقها الفكر الناصبي، فصاروا يستسهلون هذه الأمور. الذوق الذي يحملونه يحملون ذوقا ناصبيا، هذا السبب، السبب هو هذا. وإلا الآن طلبة الحوزة لا يجدون هذا كثيرا على الأئمة، لكنني لو قلت هذا عن مرجعهم سيجدون هذا كثيرا جدا، حتى لو كنت محقا. حين أنتقد المراجع أأتي بالحقائق والوثائق وأترحم عليهم وأقول بأنني لا أسيء الظن بهم وأبحث لهم عن محامل، ولا أقول بأنهم يعادون أهل البيت، أقول الشيطان لعب بهم، الشيطان بال في عقولهم مثل ما يبول الشيطان في أذن هذا الذي ينام عن الصلاة. لقد نامت عقولهم عن آل محمد. كيف نامت؟ بال الشيطان في عقولهم، بال وتغوط في عقولهم مثلما بال الشيطان في أذن هذا الذي نام عن الصلاة. هم ناموا وغفلوا عن آل محمد، لقد بال الشيطان في عقولهم، في عقول مراجعنا وعلمائنا الأجلاء. تقولون كيف هذا الكلام أمامكم؟ هو بعد ذلك صاحب الجواهر وجد أن عبارة العدم ليست مناسبة، فماذا قال؟ وأما مع غيبته عليه السلام التي عبر عنها المصنف بعدمه مخالفا للحسن المأنوس غير المستبشع من التعبير، بل للصحيح منه الموافق للأدب، حتى هذه العبارات عبارات مخففة، وإلا كيف يقول عن الإمام الحجة بأنه معدوم، بأنه قد عدم؟ حتى حين اعترض هنا اعترض بعبارات مخففة. هكذا يريدون مني حين أمر على عبارة تسيء للزهراء أن أغض النظر عنها وأن أمدح المرجع الذي تقيأ بغائطه من فمه، يخرج غائطه من فمه، ويريدون مني أن أقول الله ما هذا المسك، هو يتغوط من فمه، ويريدون مني أن أقول بخن بخن لهذه الرائحة الطيبة. والله لن أفعل ذلك، إنني أصف الأمور كما هي، فإذا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها يمكن أن تكون مجحفة ظالمة ما لم يجحف، يمكن أن تكون مجحفة ظالمة. هل تستغربون حينئذ حينما يتحدث الشيخ الأنصاري، شيخ مرتضى الأنصاري رحمة الله عليه، المتوفى سنة 1281، هو تلميذ صاحب الجواهر، هو الذي مهد له المرجعية. هذا الكتاب هو كتاب الخمس، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، الطبعة الأولى 1415 هجري، مؤسسة الكلام، مؤسسة الهادي، باقري، أم المقدسة، صفحة 334، وهو يتحدث عن صرف الخمس في زمان الغيبة. يقول: يصرفه الذين يصرفونه الفقهاء نصرفه بالطريقة التي نراها، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص، حتى لو لم نكن عالمين بأنه يرضى أن نصرف الخمس بهذه الطريقة، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. السطر الأول صفحة 334. إذن لماذا نلوم أبا بكر حين أخذ فدكا وصرفها في شؤون المقاتلين الذين خرجوا لنشر الإسلام، فتوحات الإسلامية وحروب الردة في الدفاع عن بيضة الإسلام؟ فليس مشترطا أن يصرفها كما يريد رسول الله، لا يشترط. هذا كبير مراجع الطائفة، لا يشترط أن يصرف الخمس بحسب رضا الإمام المعصوم، بحسب رضا صاحب الزمان. لعبوا بها يعني، كيف يعني، براحتكم يعني. يا أولاد المراجع، يا أصهار المراجع، يا أيها المراجع الكرام، لعبوا شاطي باطي، لأنه لا يشترط أن تعلم رضا الحجة ابن الحسن في صرف أخماسه، في صرف أمواله. هذا هو كلام شيخ مرتضى الأنصاري، صفحة 334. وقبلها ماذا يقول في صفحة 333؟ مضافا إلى أنه إحسان محض، مع ألف شكر، يقول: يعني نحن حينما نتصرف في الخمس هذا إحسان من عندنا، ما على فاعله من سبيل، مضافا إلى أنه إحسان محض. نحن الآن أصلا نحن متفضلون على الإمام الحجة أن نأخذ هذه الأخماس والأموال ونصرفها في الموارد التي نراها صحيحة، هذا عمل إحسان، عمل خير، مضافا إلى أنه إحسان محض، ما على فاعله من سبيل، لا توجد مسؤولية عليه، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. حتى إذا لم نكن نعلم بأن الإمام يرضى أن نصرفه في هذا المورد أو في ذلك المورد، إذن لماذا تلومون أبا بكر؟ الرجل أخذ فدكا وما أعطاها إلى صهره المبارك الكريم، ما أعطاها إلى صهره. الرجل أخذ البساتين من الزهراء وصرفها في خدمة الإسلام والمسلمين. قد تقولون: رسول الله أعطاها لفاطمة، ورسول الله يريد أن تصرف في شؤون فاطمة، ليس واجبا أن نصرفها كما يريد رسول الله، لأنه ليس بالضرورة أن نرضيه وإن لم نعلم رضاه بالخصوص. ماذا تقولون أنتم؟ المعصوم يسهو في صلاته، ينام عن صلاته، المعصوم عقله ليس كاملا حتى تبدأ إمامته الفعلية، المعصوم يسهو وينسو خارج دائرة التبليغ، ينسى كثيرا من متصرفاته وينسى ما جرى عليه في ماضي الزمان، ويمكن أن يجحف ما لم يجحف، ونسيء الأدب له، هو الآن معدوم في غيبته، إذا كان معدوما إذن ليس من الضرورة أن نبحث عن رضاه، بل نحن المتفضلون، هو إحسان محض ما على فاعله من سبيل. فما قامت به السخيفة قامت بعمل إحسان محض ما عليهم فيها من سبيل، ولا يشترط أن يحققوا رضا رسول الله أو رضا فاطمة، لأنهم أعرف من فاطمة، فاطمة تسهو وتجحف في بعض الأحيان وتنسى الأمور، تنسى مصالح المسلمين، لأنها تنسى كثيرا من متصرفاتها وتنسى كثيرا مما مضى في الأيام السابقة. فرسول الله ربما قال شيئا وهي نسيت هذا الأمر. إذن الحق مع ابن تيمية. ماذا يقول ابن تيمية رضوان الله تعالى عليه؟ ابن تيمية في منهاج السنة في الجزء الثامن صفحة 291، الناشر مؤسسة قرطبة، تحقيق دكتور محمد رشاد سالم، طبعا الأولى 1406 هجري قمري. ماذا يقول ابن تيمية وهو يدافع عن هجوم أبي بكر وعمر على دار الزهراء؟ يقول: وغاية ما يقال إنه، يعني أبا بكر، كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه، أنه ربما أمير المؤمنين سرق شيئا، أو فاطمة، لا نقول سرقوا، أخذوا شيئا جهلا، أو ربما كانوا قد أجحفوا بحق المسلمين، ربما أمير المؤمنين أخذ هذه الأموال أيام رسول الله عندما كان ناقص العقل، باعتبار أن الشيخ المفيد عنده أمير المؤمنين عقله ناقص قبل الإمامة الفعلية بعد شهادة رسول الله، وربما أخذه من أحد وظلمه، لأنه احتمال أن يجحف كما يقول المحقق الحلي رحمة الله عليه. وغاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه. ألا تلاحظون أن الشيطان واحد؟ نفس الشيطان الذي ينطق على لسان ابن تيمية هو نفس هذا الشيطان الذي ينطق على لسان هؤلاء العلماء الأعلام الأجلاء، قدست أسرارهم الزكية الشريفة الطاهرة، وأعلى الله مقاماتهم في الدنيا والآخرة، ورزقنا الله شفاعته. ألا تلاحظون الشيطان هو شيطان نفسه؟ وغاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه. أبو بكر يريد أن يخرج هذا المال الذي سرقه علي بن أبي طالب، سرقه سهوا نسيانا، فسرقه ووضعه في بيته. أبو بكر الرجل يريد أن يخرج هذا المال وأن يعطيه لمستحقه، مثل ما يفعل شيخ مرتضى الأنصاري. هو مجرد إحسان محض، ما على فاعله من سبيل، وإن لم نعلم رضاه بالخصوص كما قرأت لكم قبل قليل، وإن لم نعلم رضا الإمام الحجة بالخصوص. وغاية ما يقال إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء من مال الله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه، ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز. بعد ذلك تغير رأي الخليفة، في البداية أراد أن يكبس البيت، احتمال هناك أموال، هذا كله من ابن تيمية غير موجود في التاريخ، ولكن يضع احتمالات. من الذي ساعد ابن تيمية في وضع هذه الاحتمالات؟ الشيطان، هو نفسه الذي ساعد المحقق الحلي رحمة الله عليه، قدست نفسه الطاهرة، هو نفس الشيطان الذي ساعد المحقق الحلي فوضع احتمال ما لم يجحف، هو نفسه إبليس هذا الذي ركب على الشيخ الأنصاري وأعطاه هذه الفكرة بأنه يصرف الخمس من دون رضا الإمام الحجة، بحجة أنه إحسان محض ما على فاعله من سبيل. هو نفسه الذي ركب على الشيخ الطوسي وقال له بأن المعصوم يسهو كثيرا من متصرفاته، ينسى كثيرا من متصرفاته، هو نفسه نفسه. ثم رأى أبو بكر أنه لو تركه لهم لجاز، فإنه يجوز أن يعطيهم من مال الفيء. وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا ما وقع فيه قط باتفاق أهل العلم والدين، أنه ما آذاهم، هو مجرد جاء يكبس البيت لأي شيء كي يخرج المال الذي هو من حق المسلمين الذي كان موجودا في بيت علي صلوات الله وسلامه عليه، لأن عليا كان قد شكل عصابة من العلاسة واللصوص والنجرية وقطاع الطرق وجمع الأموال في بيته. أليس يجوز أن يجحف؟ يجوز أن يجحف. هنيئا لكم يا شيعة، هنيئا لكم بهذه المعتقدات الحلوة المرتبة، وهذه المعتقدات تجري على الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، هذا هو الجزء الأول. مؤسسة المرتضى العالمية، دار المؤرخ العربي. الكلام الذي قرأته أيضا قبل قليل ربما ما أشرت، هذا هو الجزء السادس، نفس الطبعة، مؤسسة المرتضى العالمية، دار التراث العربي. الآن هذا الجزء الأول، صاحب الجواهر، يتحدث عن مقدار الكر. صاحب الجواهر يحدثنا عن مقدار الكر، الروايات ذكرت لنا أكثر من مقدار للكر، لا أريد أن أدخل في هذه القضية، وأعتقد أن الكر معروف لدى المتدينين، لدى المتشرعة. فهو يتحدث عن اختلاف الروايات في المساحة، يعني الحاجم أو في الوزن. يقول: وهذا ما فيه إشكال أن تختلف الروايات، ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة. يعني النبي والأئمة، الزهراء لا ذكر لها هنا، أنا قلت لكم في حلقة يوم أمس بأنهم أخرجوا الزهراء من المنظومة العقائدية، فلن تجدوا ذكرا لها لا في الكتب الفقهية لا في الكتب الكلامية. زهراء أخرجت من المنظومة العقائدية. الله يتحدث عنها فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، وجناب المراجع والعلماء أخرجوا الزهراء من المنظومة العقائدية جملة وتفصيلا. ذلك تلاحظون لا ذكر للزهراء، النبي والأئمة، النبي والأئمة. ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة، هم لا يعلمون مقدار الكر ولا غضاضة. إذا ما كانوا يعرفون مقدار الكر لا غضاضة، لا يوجد أي ضير. أدري أنت تتحدث عن بقال، مع احترامنا للبقالين، تتحدث عن راعي، أنت تتحدث عن النبي الخاتم، كيف تقول أنه لا يعرف مقدار الكر ولا غضاضة في ذلك؟ ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق. وهل معرفة مقدار الكر تجعلنا وتجعل علمنا كعلم الخالق؟ هذه إساءة أخرى إلى علم الخالق. لا أدري ماذا يعرفون هؤلاء، لا يعرفون كيف يتكلمون عن علم الخالق، لا يعرفون كيف يتكلمون عن علم النبي والأئمة. ولا غضاضة لأن علمهم عليهم السلام ليس كعلم الخالق، فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة وأجرى الله الحكم عليه. احتمال هكذا، يعني قضية كيفية مزاجية هكذا، يعني الأئمة هكذا يشرعون، إذن لماذا تستشكلون على أبي حنيفة الاستحسان والقياس؟ أصلا الاستحسان والقياس فيه ضوابط عند أبي حنيفة، عند الشافعي فيه ضوابط، عند المالكية ضوابط للقياس والاستحسان. إذا كان النبي والأئمة هكذا، هكذا يقول، فقد يكون قدروه بأذهانهم الشريفة، قدروه هكذا تقدير، وأجرى الله الحكم عليه. إذن لماذا تستشكلون على قضية، وإن كان ربما لا تستشكلون حقيقة، تقبلون لا أدري، على النظرية المصوبة التي تعني أن كل مجتهد كلما أفتى برأي حتى لو خالف الباقين فإن الله يصوب قوله، وأقوال المجتهدين كلها صائبة، لماذا إذن تشكلون على مثل هذا الكلام؟ ما هذا المنطق؟ النبي الأعظم، المعصومون لا يعرفون مقدار الكر. اللطيفة ماذا يقول؟ يقول ويدفع أولا بأن دعوى علم النبي والأئمة عليهم السلام بذلك ممنوعة، هم لا يعلمون، مسلم أنهم لا يعلمون، ولا غضاضة، فعلمهم ليس كعلم الخالق. إذن كيف قالوا لنا إن الكر كذا كذا؟ قدروا بأذهانهم هكذا من دون مبرر. إذن القياس سيكون مبررا، والاستحسان المنضبط بالضوابط التي ذكروها في فقههم مخالفو أهل البيت سيكون أفضل من هذا الكلام. إذن الزهراء لا تعرف الأحكام الشرعية، يمكن ما تعرف الكر، يمكن ما تعرف أشياء أخرى، قطعا الزهراء لا تعرف مقدار الكر. إذا كان النبي والأئمة لا يعرفون مقدار الكر، قضية الطهارة والنجاسة كيف تتحقق إذن؟ لأن هذه القضية مرتبطة بالطهارات والنجاسات، يعني الزهراء لا تعرف جانبا من أحكام الطهارة والنجاسة، أي سخف هذا يجعلنا نتحدث عن أهل البيت بهذه الطريقة؟ أي سخف هذا؟ هؤلاء هم مراجع الطائفة، صاحب الجوار هذا كبير مراجع الطائفة في زمانه، المرجع الأعلى، وكتابه هذا من أهم المصادر الفقهية. إذن نستغرب أن تلميذه شيخ مرتضى الأنصاري في كتابه فرائد الأصول، وهذا من الكتب التي تدرس في الحوزة العلمية، كتاب الرسائل معروف بالرسائل، الرسائل هو اسمه الأصل فرائد الأصول، إعداد لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم، طبعة الأولى 1419 هجري قمري، مجمع الفكر الإسلامي، وهذا هو الجزء الثاني من فرائد الأصول، صفحة 167. أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء لضيق الوقت، وقت البرنامج اقترب من الانتهاء. ذكر توقيعا من التوقيعات الصادرة من الناحية المقدسة، والإمام في هذا التوقيع ذكر حديثين. الشيخ الأنصاري يشكل على هذا التوقيع، يشكل على هذا التوقيع لا أن التوقيع لم يكن قد صدر من الإمام، يقول التوقيع صادر من الإمام ولكنه يشكل على مضمون التوقيع، ومن جملة ما يقول يدل على أن الحديث الأول نقله الإمام عليه السلام بالمعنى، الإمام ينقل الحديث بالمعنى لأنه ضعيف الذاكرة. الزهراء إذن أيضا تنقل بالمعنى، إذن ما نقلته عن رسول الله من حديث مع أبي بكر وعمر كان بالمعنى، فلربما لم تكن الألفاظ هي هي حينما قالت لهما لو سألتكما عن حديث قاله رسول الله أتجيبان، وحدثتهما بحديث رضا فاطمة من رضاي وسخطها من سخطي. هذا الكلام الذي نقلته عن رسول الله في هذا الموقف أو بقية المواقف إذن تنقل بالمعنى، الذاكرة ضعيفة، كما يقول البخاري عن الإمام الصادق ينقلون بالمعنى. تقبلون الزهراء هكذا؟ أنا لا أدري، ما هي هذه كتب مراجعكم وعلمائكم، تقبلون الزهراء هكذا؟ هذه العقول هي التي أخرجت الزهراء من المنظومة العقائدية، هذه العقول هي التي خففت الجريمة. تذكرون يوم أمس قلت بأن الجريمة الكبرى عند مراجعنا في المؤسسة الدينية، الجريمة الكبرى في الوسط الشيعي هي هذه: أولا تخفيف الجريمة، تبرئة الجنات. كم يؤلم هذا حينما تظلم أنت بنسبة 100% ويقال لا أنت ظلمت ولكن بنسبة 10%، كم يؤذيك هذا؟ ولما يظلمك فلان وفلان وأهلك يقولون لا ما كانوا بهذه الدرجة من القسوة، لم يفعلوا ذلك، كم يؤذيك هذا؟ أنا لا أتحدث هنا عن العواطف، هنا تضيع الحقائق، وهذه قضية عقائدية، وإذا ضاعت الحقائق ضاعت الموازين وضاع الدين وضاع دينكم أيها الشيعة، حين ضاعت ظلامة فاطمة والله ضاع دينكم. هذا دين آخر، هذا دين أنشأته لكم المؤسسة الدينية. الجريمة هي هذه، تذكروها، وأنتم لاحظوا هذه المبادئ وهذه الأسس وهذه العقول هي التي بنت عقولكم، وهي التي خرجت الخطباء وأنتجت الفضائيات. نفس هذه العقول، هذه العقول هي الآن موجودة. ثقوا عقول المراجع لا تختلف عن هذه العقول قيد شعرة، بل أسوأ من هذه العقول. عقول المراجع الأحياء أسوأ من هذه العقول. والمراجع الذين الآن يعدون أنفسهم الوجبة القادمة أسوأ من الأحياء الآن. أنا أعرفهم، لا تحدث هكذا جزافا، أنا أعرفهم، أعرفهم وقرأت كتبهم وأعرف آراءهم وأفكارهم، أسوأ وأسوأ بكثير من هؤلاء، من هؤلاء الذين قرأت كتبهم، ومن هؤلاء الأحياء أيضا، والأحياء أسوأ من هؤلاء الذين قرأت كتبهم. هذا هو الواقع. لو لم يكونوا أسوأ لماذا لم يعترضوا ويغيروا؟ لو لم يكونوا أسوأ لماذا يرفضون الانتقاد؟ لماذا يرفضون الانتقاد ويقولون هذا في خدمة المشروع الصهيوني؟ هذا في خدمة من؟ هذا في خدمة المشروع الإبليسي، في خدمة النواصب. ألا تلاحظون هذا الذوق؟ ذوق ناصبي صافي بيور خالص. ما هي الخلاصة التي وصلنا إليها؟ الخلاصة اكتب عندك، اكتب. الزهراء أولا تسهو في صلاتها وتنام عن صلاتها. الزهراء ثانيا ليست معصومة من البداية، لا أدري من أي وقت، باعتبار أن الشيخ المفيد قال بأن العصمة تكون لازمة من بداية النبوة والإمامة، مع الزهراء لا أدري. الزهراء عقلها ليس كاملا من البداية، بعد ذلك يكتمل متى لا أدري. الزهراء تنسى كثيرا من شؤونها ومتصرفاتها كما يقول شيخ الطوسي، وتنسى كثيرا مما جرى عليها في ماضي الزمان، وتنسى أيضا في المواطن التي هي خارج دائرة التبليغ، والزهراء ليست مبلغة، إذن تنسى في جميع الأحوال بحسب ما يقول الشيخ الطبرسي. والمحسن ليس ثابتا عند الشيخ المفيد، وبحسب كتاب الاختصاص فعند العلماء كتاب الاختصاص ليس ثابتا للشيخ المفيد، فالقضية مشكوكة. والزهراء يمكن أن تجحف كما يقول صاحب الجواهر، والعلماء أراضون ما اعترضوا، حتى الذي اعترض قال نحن في غنى عن هذا الكلام، لو لم يذكر كان أفضل، يعني يمكن أن يكون موجودا هو، ولكن عدم ذكره أفضل. ولا يشترط أن نتصرف في أموال الزهراء وأن نعلم رضاها، مثل ما قال الشيخ الأنصاري بخصوص الإمام الحجة، والإمام الحجة بحسب العلماء أفضل من الزهراء، أعلى رتبة باعتباره إمام. ومثل ما قال صاحب الجواهر أن النبي والأئمة لا يعلمون الكر، ومن شؤونات أحكام الطهارة والنجاسة، الزهراء قطعا أقل رتبة فهي لا تعرف أحكام الطهارة والنجاسة، خصوصا في زمان الزهراء ما كان الماء بالأنابيب، كان ينقل، إما يستخرج من الآبار أو ينقل من أماكن أخرى، فإذا كان الماء قليلا ليس كرا، هذا ينجس بالملاقاة. إذا كانت الزهراء لا تعرف مقدار الكر، فإذا يمكن أن لا تعرف كيف تطهر. أي والله نيالكم على هالدين هذا. وزهراء أيضا تنقل الأحاديث بالمعاني، ذاكرتها ضعيفة، صاحب الزمان ينقل الأحاديث بالمعنى كما يقول الشيخ الأنصاري. هنيئا لكم، أي والله هنيئا لكم هذا الدين، هنيئا لكم هذه العقائد، أنتم الشيعة هنيئا لكم. لا شأن لي بالعلماء، العلماء الأجلاء والفضل على رأسي، أنا أتحدث معكم. هنيئا لكم بهذه العقائد، وهنيئا لكم بمؤسستكم الدينية، وهنيئا لكم بهذه الكتب. وأسكت أحسن. وقت البرنامج انتهى، بقية الحديث حقيقة بقية الفضائح وبقية طيحة الحظ مستمرة. سنتحدث في طيحة حظنا هذه سنتحدث في طيحة حظنا وطيحة صبغنا هذه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والحلقات القادمة، لأن طيحة حظنا كبيرة، قضية طويلة هذه. فحديث طيحة حظنا وطيحة صبغنا وطيحة وفقنا إن شاء الله تعالى نكمله يوم غد الملتقى على شاشة القمر، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، نكشف الكرب عن وجوهنا، وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. غدا نلتقي، أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.